بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الجهاد، وقد أطال الأعلام في مطلع الكتاب في الحديث حول تعريف الجهاد وما هو المقصود منه، وهل أن التعاريف المذكورة تعاريف جامعة أو أن التعاريف المذكورة تعاريف مانعة، وما هو التعريف الجامع المانع الذي يمكن ذكره في المقام بما لا ثمرة عملية فيه. فعلا يهمنا في البين ما اشتملت عليه كلمات غير واحد من الأعلام في بيان أقسام الجهاد. أنقل هذه الأقسام وفق ما جاء في كلمات الأستاذ السيد الروحاني أطال الله في عمره الشريف في كتابه فقه الإمام فقه الصادق في باب الجهاد. طبعا ليش راح أبدأ باستعراض أقسام الجهاد؟ لأنني أريد أن أؤكد على نقطة. احنا عندنا قسمان أساسيان هما اللذان يرتب الحكم عليهما، القسم الأول الجهاد الابتدائي، والقسم الثاني الجهاد الدفاعي. مصاديق الجهاد الابتدائي، مصاديق الجهاد الدفاعي، ومن ثم ترتيب الأثر على عين. أقول خب الجهاد على أقسام، ينقسم بسبب اختلاف متعلقه. القسم الأول طبعا الكلام منقول لي من كتاب كاشف الغطاء أعلى الله في الخلد مقامه، أحدها الجهاد لحفظ بيضة الإسلام. إذا أراد الكفار المستحقون لغضب الجبار الهجوم على أراضي المسلمين وبلدانهم وقراهم، وقد استعدوا لذلك وجمعوا الجموع لأجله لتعلو كلمة الكفر وتهبط كلمة الإسلام. ولعلنا نذكر يا شيخ شاكر من مصادق ذلك غزوة بدر، فإن المشركين قد خرجوا من أجل هذا، بل أوضح من ذلك غزوة أحد. يعني يمكن أن يدعى في غزوة بدر أن المشركين خرجوا لأجل الحفاظ على أموالهم، لو غزوة أحد واضح أن الهدف الأساس التي خرجوا من أجله الثأر من غزوة بدر، وبالتالي عمل كذا. وأوضح من ذلك أيضا غزوة الخندق، فإنهم بعدما شعروا أنهم انتصروا في غزوة أحد جاءوا في غزوة الخندق يريدون أن يقطعوا أي وشيدة أو وجود إلى المسلمين حينئذ. على أي حال، قسم الثاني الجهاد لدفع الكفار، ده دفاعي راح يكون، ذاك الأولي راح يكون الجهاد طبعا ابتدائي. لدفع، عفوا حتى الجهاد الأول ابتدائي، عفوا دفاعي لحفظ بيضة الإسلام دفاعي، مثلنا بأنه دفاعي. الجهاد لدفع الكفار، طبعا كنت أنا أعبر بالأمثلة أن الكفار هم الذين جاءوا يغزون فيصير المسلمين دفاعي. الجهاد لدفع الكفار عن التسلط على دماء المسلمين وأعراضهم بالتعرض بالزنا بنسائهم واللواط بأولادهم. أي اثنين. الثالث الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها. الرابع الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم وإخراجهم منها بعد التسلط عليها وإصلاح بيضة الإسلام بعد كسرها وإصلاحها بعد ثلمها، والسعي في نجاة المسلمين من أيدي الكفرة. خب هذا ما يمكن أن يذكر. الخامس جهاد الكفر والتوجه إلى محلهم للرد إلى الإسلام والإذعان بما أتى به النبي صلى الله عليه وآله. طبعا اللي يهمنا أن هذه الأقسام الخمسة كما قلت تنطوي أو تؤول إلى قسمين أساسيين، الأول الجهاد الدفاعي أو الابتدائي، والثاني الجهاد الابتدائي أو الدفاعي. خلينا نقول الأول الجهاد الدفاعي، الثاني الجهاد الابتدائي. الأقسام الأربعة الأولى التي ذكرناها هي مصاديق للجهاد الدفاعي، والقسم الخامس والأخير هو مصداق للجهاد الابتدائي. طبعا لا ينحصر الأمر في خصوص هذه المصاديق الأربعة التي ذكرت، يمكن أن نذكر قسما خامسا للجهاد الدفاعي وهو الذي يهمنا في سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ما إذا كان الجهاد من أجل استرداد الحق المسلوب، وإن كان تقريبا أشار إليه الشيخ كاشف الغطاء في القسم الثالث أو القسم الرابع، الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين وقراهم وأراضيهم وإخراجهم منها بعد التسلط عليها إلى آخره. ومن ضمن هذا القسم يمكننا أن نجعل استرداد الحقوق المسلوبة للمسلمين بأيدي الكفار، أو يمكن أن نجعله مصداقا خامسا غير هذه المصادق. غايتنا يا شيخ شاكر من الإشارة لهذا الأمر الإجابة على سؤال: هل الحروب التي قام بها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تعد من الجهاد الابتدائي؟ ولنأخذ مثال وليكم الجواب. أسأل: هل أن غزوة بدر تعد حربا ابتدائية شنها النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله على الكفار، أو أنها حرب دفاعية؟ تفضل. ليش دفاعية؟ النبي صلى الله عليه وآله هو الذي ابتدأ وعارض قافلة أبي سفيان وخرج للاستيلاء عليها، ثم بعد ذلك كانت هذه شرارة الحرب الأولى، فالنبي صلى الله عليه وآله هو المبتدأ. هم جو يدافعون عن أموالهم، طيب، لكن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي ابتدأ العمل. ابتدائية يعني النبي صلى الله عليه وآله هو الذي غزا، إذن معناته الإسلام انتشر بالسيف والقوة، فإشكال المستشرقين علينا دائما يرد.
ما بدأ الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم
إنما
بسبب
على أي حال بالنهاية صار سبب. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعارض قافلة أبي سفيان ما وقعت الغزوة، فهذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسعى إلى نشر الإسلام بالسيف والقوة. طبعا أنا قد أذكر بعض القضايا الفكرية وإن كانت خارجة عن بحثنا الفقهي لأهمية المطالب بالذات ما دام إحنا في الجهاد، لنربط بين الجانب الفكري والجانب الفقهي يعني في بعض الموارد. حرف بيزني تفضل.
لو في اسم دفاعي لأنه كان في حقوق مسلوبة.
أحسنت، هذا شرط إلى توني الآن. مو قلنا بأن دائرة الدفاع لا تنحصر، يعتقد الكثيرون بأن الدفاع أن أبقى في بيتي زين، فإذا هجم علي العدو في بيتي قمت أدفع العدو. لا، احنا ذكرنا قبل قليل بأنه نخرج حتى اتفاقا. سيد الصادق الروحاني أطال الله في بقاء ذاكر مثال جميل جدا في القسم الرابع الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين، أنا ما جبته، وهذاك الجهاد مع إسرائيل الغاصبة لفلسطين. يعني يذكر السيد الروحاني أطال الله في عمره الشريف أنه لو أن المسلمين مثلا باب فرض المحال غير محال، لو أن المسلمين قاموا وذهبوا إلى إسرائيل اليوم وغزوا إسرائيل في عقر دارها وحرروا فلسطين، لا يعتبر هذا من الجهاد الابتدائي، وإنما هذا من الجهاد الدفاعي، لأن هناك حقا مسلوبا يتمثل في الأرض وبالتالي يدفع عنها. زين، وكذلك ما يقوم به الفلسطينيون اليوم زين على سبيل المثال لا يعبر عنه بأنه جهاد ابتدائي، وإنما هذا جهاد دفاعي لأنه تحرير للأرض. عينا النبي صلى الله عليه وآله في قيامه ما كان جهادا ابتدائيا، وإنما لأنه كان بصدد استرجاع الحقوق المسلوبة للمسلمين، لأن المسلمين كما نعلم عندما خرجوا من مكة المكرمة تركوا الدور وتركوا الأموال، والتاريخ ينص على أن قريش وضعت يدها على دور وأموال المسلمين، بل قيل أن جزءا من قافلة أبي سفيان التي خرجت للشام قبل واقعة بدر كانت بأموال المسلمين المسلوبة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله يسترد، ولهذا لا يعبر عن هذا بأنها حرب ابتدائية وإنما هي حرب دفاعية. كيف ما كان، إذن دي النقطة المهمة التي ينبغي الالتفات لها، أن الجهاد عندنا قسمان القسم الأول هو الجهاد الدفاعي، والقسم الثاني هو الجهاد الابتدائي. والدفاعي له مصادق متعددة، النقطة المهمة لا ينحصر في مصداق واحد. الجهاد الابتدائي كما ذكر كاشف الغطاء رحمه الله، وهو أن يعمد إلى توسعة دائرة الرقعة الإسلامية بأن يدعى الكفار إلى الدخول في الإسلام، كما جرى هذا وين في الفتوحات الإسلامية التي ابتدأت من زمان الرجل الثاني، فإنها حركة توسعية كانت قصد المسلمين للكافرين في بلادهم من أجل إدخالهم إلى الإسلام، فهذا يدخل في هذا الباب. طيب، طبعا لكل واحد من هذين القسمين جملة من الأحكام ستتضح إن شاء الله عندما يأتي الكلام. بعد هذه المقدمة زين يقع الحديث فيما أفاده المصنف أطال الله في عمره الشريف. أقول: لا خلاف بين المسلمين في وجوب الجهاد في الجملة من دون فرق بين كونه جهادا ابتدائيا أو جهادا دفاعيا. خب، يتفقون جميعا على وجوب الجهاد الدفاعي. الكلام في الجهاد الابتدائي مشروط بمجموعة من الشروط، من ضمنها دعاء الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو عدمه، من ضمنها الحرية، من ضمنها العقل، من ضمنها إلى آخر. بل لا خلاف بينهم في كون الجهاد من ضروريات الدين، وقد أشار المصنف حفظه الله إلى تعدد الآيات الشريفة الدالة على وجوبه، ذكر منها اثنتين. الآية الأولى ما جاء في سورة البقرة وفي سورة الأنفال، وهي قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الآية القرآنية دالة على قتال المشركين، نعم لم تجعل قتالهم مطلقا، وإنما علقت ذلك بالحذر من حصول فتنة. هذا يعني أن المستفاد منها ليس وجوب قتال الكفار مطلقا، وإنما يعلق ذلك على ما إذا خشي وقوع الفتنة فيجب قتالهم عندها. ودي نقطة مهمة أمل الالتفات إليها. زين، دلالة الآية إذن على وجوب قتال الكفار ولو في الجملة مسلمة. الآية الثانية قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، سورة النساء 74. تضمنت الآية الشريفة حتى على الجهاد في سبيل الله، لأن المؤمنين قد شروا الإيمان أو قد شروا بالإيمان الحياة الدنيا بالآخرة. هذا ما يشار إليه، لا كلام عندنا في دلالة الآيات القرآنية على مسألة الجهاد. لكن عندي ملاحظتان وأتمنى أن تتابعوهما في المقام. الملاحظة الأولى: عندما نعود للآيات القرآنية التي تتعرض حول موضوع الجهاد نجد أنها قد اشتملت على مفهومين في المقام. المفهوم الأول القتال، والمفهوم الثاني الجهاد. بمعنى يا شيخ شاكر أن بعض الآيات القرآنية تضمنت التعبير بكلمة القتال، بينما نجد جملة أخرى من الآيات تضمنت التعبير بكلمة الجهاد. مثلا يقول سبحانه وتعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طبعا هذه الآية اتفاقا من الآيات التي يتمسك بها الدواعش للدلالة على مشروعية القتال والبناء على الجهاد. عليه فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. أيضا ما جاء، جميل جدا اللي منكم إليه قابلية واستعداد يقرأ في ظلال القرآن سيد قطب في تفسير هذه الآية وأضرابها يجد أن ما جاء في أفعال الدواعش اليوم منظر إليه في كتاب ظلال القرآن بصورة واضحة. زين خب، وأيضا ما جاء في قتال أهل الكتاب وهو قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. زين خب، أيضا إذا ما سمع ذكر الآية، في سؤال دائما يتكرر على ألسنة الناس، جميل ما دام احنا في هذا المورد، لماذا ابتدأ الدواعش بقتالنا ولم يذهبوا إلى قتال الإسرائيليين مثلا؟ عدل لولا في آية قرآنية مضمونها تشير إلى الأقرب فالأقرب، ولذلك يؤكد في ظلال القرآن إذا ترجع إلى عدد النقطة على أنه إذا أرادوا الجهاد فليبدأوا الجهاد بالأقرب فالأقرب، لا يذهبوا إلى البعيد، فإحنا صرنا الأقرب عدل لولا، فصار الجهاد فينا قبل لا يصير الجهاد في هؤلاء، في جماعة قرآنيين وملتزمين بالآيات القرآنية. بينما نجد في مجموعة أخرى من الآيات كما قلت التعبير بمفهوم الجهاد، مثلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد ما عبرت قاتل. أيضا يقول سبحانه وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. أيضا يقول عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. السؤال الذي يطرح، هل أن المفهومين المشار إليهما في الآيات القرآنية يشيران إلى معنى واحد وحقيقة واحدة، أم أنهما يشيران إلى معنيين مختلفين؟ فالقتال يشير إلى معنى والجهاد يشير إلى معنى. وبعبارة موجزة يا شيخ علي، ما هي النسبة بين الجهاد والقتال؟ هل هي نسبة التساوي، نسبة العموم من وجه، نسبة العموم المطلق، نسبة التباين؟ أي نقطة ينبغي الالتفات لها؟ للأسف، وهذه لما قلت أن احنا نحتاج أن نتكلم شوية فكر ما نتكلم بس فقه، للأسف لو ترجعوا إلى البحوث الفقهية لم أجد، ولا أدعي أنني استوعبت البحث، بمقدار ما بحث لم أجد من أعلامنا من أشار إلى هذه النكتة من قريب أو بعيد، مع أنها نكتة في الصميم تعالج الكثير من إشكالات المستشرقين في المقام، وسأشير على أي حال. حقيقة أو حقيقتان، قلت ربما يتصور الكثيرون عدم وجود الفرق بين المفهومين وأن المفهومين يشيران إلى حقيقة واحدة، فلا فرق بين التعبير بكلمة قتال والتعبير بكلمة جهاد، وهذا المعنى يلحظه من راجع كلمات الأعلام في مقام الاستدلال على الجهاد. يعني احنا بما أننا استعنا بكلام الأستاذ السيد الروحاني أطال الله في عمره الشريف في كتابه الفقه الصادق، تعالوا نقرأ الأستاذ حفظه الله عندما استعرض، أقرأ من المجلد 19 صفحة 19 فما فوق. خب، والآيات الدالة على أنه فرض كثيرة وألسنتها مختلفة، فمنها آيات القتال مع المشركين عامة وهم غير أهل الكتاب، كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومنها آيات القتال مع مشركي مكة ومن معهم بالخصوص، كقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ومنها آيات القتال مع أهل الكتاب، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون، ومنها ما يأمر بالقتال مع الكفار مطلقا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذه اللي أشرت إليها الأقرب فالأقرب. زين، ومنها ما يأمر بقتال البغاة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. زين خب، فبالتالي أيضا ومنها ما يأمر بجهاد من دهم المسلمين وقاتلوا في سبيل الله إلى آخر، وجاهدوا في الله حق جهاده. هذه استعرض الآيات القرآنية من دون أن يفرق بين ما تضمن التعبير بلفظة قتال وما تضمن التعبير بلفظة جهاد. ودمو يعني اختصاص بالأستاذ أطال الله في بقاء، يعني لو رجعت إلى الجواهر، لو رجعت لكاشف الغطاء، لو رجعت لكافة الأعلام، سيد عبد الأعلى السبزواري على سبيل المثال في كتاب مهذر الأحكام، تجدون هذا المعنى، أنهم لم يفرقوا بين الآيات القرآنية التي اشتملت على لفظة القتال والآيات القرآنية التي اشتملت على لفظة الجهاد، ما يوحي أن التعبيرين بمعنى واحد لا فرق بينهما، وبالتالي هما متحدان ويدلان على المعنى بمستوى واحد. لكن الذي يبدو والله سبحانه وتعالى أعلم أن هناك مغايرة بين المفهومين، وأن كل واحد منهما يشير إلى حقيقة مغايرة لما يشير إليه الآخر. كيف؟ المقصود من القتال هو معناه العرفي الذي يكون من خلال الدخول في حرب مع الأعداء، وهذا منحصر في صورة واحدة تتمثل في المواجهة العسكرية وليس لها كيفية أخرى، بخلاف الجهاد فإنه مفهوم واسع أو أوسع، فكما يمكن أن يقع من خلال المواجهة العسكرية التي تكون بين الطرفين، يمكن أيضا أن يكون من خلال الجهاد الفكري والثقافي بإقامة الحجة والبرهان والإتيان بالأدلة، كما يمكن أن يكون بواسطة المال وغير ذلك. هذا يعني أن الجهاد أوسع من القتال، فتكون النسبة بينهما هي نسبة العموم المطلق، لأن كل قتال جهاد لكن ليس كل جهاد قتال. زين، انجي الآن، ما هو المقصود من الجهاد في الآيات القرآنية؟ الذي أحتمله والله سبحانه وتعالى أعلم أن المقصود من الجهاد في الآيات القرآنية ليست المواجهة العسكرية، بل المقصود منه في أغلبها المواجهة الفكرية والثقافية والجهاد وما شابه، يعني ما له علاقة ارتباط بالقتال من قريب أو بعيد. طبيعي الشيخ مصطفى يقول دعوة عهدتها على مدعيها، لنا على دعوانا زين مجموعة من القرائن أشير لبعضها. القرينة الأولى، إن جملة من الآيات التي تضمنت الحديث عن الجهاد مكية وليست مدنية، ومن المعلوم أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله مواجهة عسكرية مع المشركين في مكة، وهذا يوجب أن نحمل لفظة الجهاد على غير المواجهة العسكرية، وما هي إلا المواجهة الفكرية والثقافية. لا يقول الشيخ علي بأنها ناظرة لما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، هذا يحتاج إلى قرينة مولانا الجليل، آتنا قرينتكم حتى نقبل. قرينة ثانية، ما تضمنته جملة من الآيات القرآنية التي اشتملت على الدعوة إلى الجهاد، إلى جهاد المنافقين، هذا اللولا زين، لم ينقل المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله خلال حياته المباركة قام بمواجهة عسكرية مع المنافقين مع وجودهم معه في المدينة المنورة، وهذا يكشف عن أي شيء؟ يكشف عن أن الجهاد الذي تضمنته الآيات المذكورة زين، أو تضمنت الآيات المذكورة الدعوة إليه، لا يقصد به الجانب العسكري، وإنما يقصد منه الجانب الفكري المعرفي الثقافي بإقامة الدليل والبرهان. قرينة ثالثة، ما تضمنته بعض الآيات زين من الجهاد بالأموال والأنفس، ومن الواضح أن الجهاد بالمال لا ينحصر في المواجهة العسكرية في البعد العسكري في القضية الحربية، لا، هو أمر أوسع، فيمكن أن يكون الجهاد بالمال من خلال تقوية الثقافة، فتح مدارس علمية، حواضر معرفية، طباعة كتاب، استئجار أشخاص حتى يقيموا الأدلة والبراهين حتى يكتبوا إلى آخر. إذا مدلول الآية أوسع فيكون ناظرا لهذا المدلول الواسع وبالتالي أبعد. النتيجة أن الجهاد في القرآن الكريم محمول على غير الجهاد الحربي أو الجهاد العسكري، طبعا يترتب على التفريق بين المفهومين المذكورين آثارا عملية زي أو آثار عملية مهمة. فإن جملة من إشكالات المستشرقين على الإسلام وأنه دين قد انتشر بالسيف والقوة سوف تندفع متى ما قررنا لأن الجهاد ليس المواجهة العسكرية، لأن الجهاد المفهوم الذي امتلأت به آيات القرآن الكريم لن يكون موضوعها المواجهة العسكرية، بل موضوعها المواجهة الفكرية والمواجهة المعرفية العلمية. وهذا يؤكد أن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله جاء بالعلم وجاء بالثقافة والمعرفة، ما جاء من أجل الدم ومن أجل القتال، وبالتالي لا مجال للإشكال المذكور علينا من قريب أو بعيد. هذه الملاحظة الأولى. عندكم تعليق تفضل. حرف إذن فرما تأملوا اليوم زحم الملائكة ولو من طريق الشيخ جوجل زين في جمع الآيات القرآنية أو من طريق اللهوها المعاجم التي جعلت لآيات القرآن الكريم، اجمعوا الآيات الموجودة في كلمة جهاد وكلمة قتال. جميل إذا تتحصلوا، أنا كنت أتمنى أني أنا أراجع بس ما وسعني الوقت، إذا تتحصلوا على الموسوعة التي كتبها الشيخ واعظ زادة الخراساني في ألفاظ القرآن الكريم زين ها؟ لا ذاك الشيخ السيد المصطفوي زين التحقيق في ألفاظ القرآن الكريم دي مستقلة تقريبا 12 مجلد زين. لا أكو موسوعة تقريبا هي موسوعة لغوية تفسيرية قام مشرف عليها الشيخ واعظ زادة الخراساني مطبوعة في مشهد المقدسة الآن نافت لربما على 40 مجلد أو قريب من هذا موجودة عندي أنا زين أو القسم الأكبر موجود. هذه جميلة جدا أنه جامع تقريبا يجيب المفردة ويجمع جميع ما حولها في كتب التفسير بناء على كل آية آية، يعني مثلا يجي لفظ الجهاد ابتدأت في هذه الآية ما ذكرت في هذه اللفظة في كتب التفسير، ذكرت في هذه الآية ما ذكرت في هذه كتب التفسير حولها وهكذا. فدهم جيد بمثابة الموسوعة الموضوعية من صح التعبير، فعلوا إذا صار فيها فائدة يعني واضحة أجيب أنا الكتاب. بس جيد
مشكلنا كثير من المستشرقين يعني يحملوا الإسلام على دين السلطة، يعني عندهم الإسلام مساوف لدين يعني صارت في السلطات بني أمية وبني
عبد. ما عندنا مشكلة، هذا بيجي بعدين لمسألة الفتوحات الإسلامية لعله نتعرض إليها في البحوث القادمة، بس أقولهم واحد من إشكالاتهم طبعا لما يجوا يستشكلوا واحد من إشكالاتهم يقولون بأن الإسلام دين قد انتشر بالسيف وبالدم، دليلهم على ذلك يقول هذا القرآن الكريم كلما في له قتال جهاد جهاد قتال قتال جهاد عدل ولا، بحيث أن احنا لو جمعنا الآيات القرآنية تنيف على 30 آية صحيح بالعدد إلى آيات القرآن الكريم العامة لا تمثل نسبة مئوية، بس إنما لبقية الأحكام، يعني انتم عندكم مثلا أحكام عندكم في الصلاة كم عدد آيات الصلاة بالنسبة إلى آيات الجهاد، كم عدد آيات الصوم بالنسبة إلى آيات الجهاد، كم عدد آيات الحج بالنسبة إلى آيات الجهاد، نجد تفوقا واضحا لآيات الجهاد على بقية الآيات القرآنية المرتبطة بالأحكام الفرعية، وهذا هو منشأ الإشكال. بالكلام اللي ذكرنا أو لا أقل بالدعوة التي ذكرناها يتضح أن الإشكال مندفع. تأملوا هذه الدعوة ربما هي عهدتها فعلا على مدعيها. ملاحظة ثانية التي أيضا أود ما دمت في هذا الجانب ولو خرجنا لكن للفائدة، ملاحظة ثانية جميل جدا لو تتبعون الآيات القرآنية التي تضمنت القتال ستجد يا شيخ شاكر المدني أن الآيات القرآنية دخوش موضوع ترى للمنبر وجبتان السنة في محرم زين، أن الآيات القرآنية المرتبطة بمسألة القتال ولا توجد آية واحدة مطلقة، بل يمكنني أن أجزم أن جميع الآيات القرآنية المرتبطة بالقتال كلها دفاعية، كلها دفاعية، أن تكون فتنة، قاتلوا الذين يبغون عليكم، قاتلوا ما يعني لو تدققون ستجدون أنها القضية كلها قضية دفاع وليست قضية هجوم، وهذه قيود زين بحيث أنها مطلوبة لهذه الغاية، إلى درجة أن الشارع المقدس أمر قتال المسلمين إذا حصل البغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما قاتلوا التي تبغي حتى تفي، زين، فواضح جدا أن القضية قضية دفاعية وليست القضية قضية ابتدائية أو هجومية، وهذا أيضا يدفع الإشكال المذكور والتفصيل يطلب في محله. إذن الآيات القرآنية كما قلت من حيث الدلالة تامة، لكن لا زلت أؤكد أن دلالتها على المطلوب معلقة على الدفاع للأنصاف وليست الابتداء. على أي حال لا ينحصر دليل الوجوب في خصوص الآيات القرآنية، بل هناك نصوص روائية كثيرة جدا. ذكر المصنف أنها فوق حد الإحصاء، وهذا يشير إلى كونها متواترة. أشير إلى بعض هذه الروايات تيمنا وتبركا في المقام. أقرأ من المجلد 15 في الوسائل الباب الأول صفحة 9. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، الرواية معتبرة، وعمر بن أبان ممن روى عنه ابن أبي عمير، وقد حصل الاشتباه عند غير واحد من أعلامنا إذ بنوا على وثاقة عمر بن حنظلة لرواية ابن أبي عمير عنه، والصحيح أن الذي روى عنه ابن أبي عمير هو عمر بن أبان وليس عمر بن حنظلة، وله رواية واحدة رواها عنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، عن أبي عبد الله في باب المتعة ما خانتني الذاكرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم الناس إلا السيف والسيوف مقاليد الجنة والنار. طبعا لا يذهب عليكم أن ذكر السيوف في المقام إنما هو عنوان مشير ولا خصوصية للسيف بما هو هو، وإنما هو إشارة إلى القوة وإشارة إلى الآلة أو الأداة العسكرية، وده نستفيد من خلال قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالمدار على القوة بتوفير ما يكون سببا من الأسباب الموجبة إلى ذلك. طيب، ما تحصل به الغلبة، أحسنتم، هذا واحد. طبعا هذه من الروايات أيضا التي يتمسك بها المستشرقون أو يتمسك بها اليوم بعض العلمانيين في اتهام الإسلام بأنه دين انتشر بالقوة والسلاح والدم. أيضا عندنا رواية السكوني وهي الحديث رقم 5 عن علي بن إبراهيم عن أبيه، طبعا كافي، عن نوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جاهدوا تغنموا. فأيضا دل على هذا المعنى. كذلك عندنا رواية أبي بصير الحديث رقم 7 محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلنسي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي الجهاد أفضل؟ فقال: من عقر جواده وأهريق دمه في سبيل الله. طبعا هذه مجموعة من الروايات، ويمكن متابعة بقية الروايات الموجودة للدلالة على المطلوب. استدل الأستاذ سيد الصادق الروحاني حفظه الله في فقه الصادق أيضا على وجوب الجهاد بحكم العقل، فذكر أن العقل يستقل بوجوب الجهاد لحسن تطهير الأرض من لوث الشرك بالله الذي فيه هلاك الإنسانية وموت الفطرة. الظاهر عدم تمامية الاستدلال المذكور، لا للإشكال في الاستدلال بحكم العقل في الأحكام الشرعية، وإنما في الصغرى، بمعنى لا ريب في حكم العقل بحسن تطهير الأرض من لوث الشرك بالله سبحانه وتعالى والدعوة للعودة إلى الفطرة، إلا أن الكلام أن ذلك بواسطة الجهاد، هنا الكلام أن ذلك من خلال القتال والحرب، فإننا نشكك في حكم العقل بحسن ذلك، بل الظاهر أن العقل يحكم بحسن الدعوة من خلال الكلمة الطيبة وإقامة الحجة والدليل والبرهان، لا أن العقل يرى حسنا في القتل والقتال وإراقة الدماء وما شابه ذلك. ومثل ذلك ما قبل شيخ علي كلام، ومثل ذلك ها زين يقول بلى، أصل له الأصل الدعوة إلى التوحيد لا ريب ولا إشكال، لأنه مدعاة إلى نجاة البشرية، والعاقل لا ريب أنه يحكم لكل ما يكون سببا إلى نجاة البشرية وخلاصها وأمنها وأمانها، إنما الكلام بأي طريقة، بإراقة الدماء وإزهاق الأرواح والدمار الشامل، أبدا، لأنك إن قتلت زيدا ما عمدت إلى إنجائه من القطأ، لكن بالكلمة الطيبة وإقامة الدليل والبرهان والحجة. مثقفين اليوم احنا مستويين. أيضا يتضح الكلام أو يتضح مما ذكرت الجواب عن تقريب دلالة الحكم، تقريب دليلية العقل على وجوب الجهاد في كلام سيدنا السبزواري أعلى الله في الخلد مقامه، فإن السيد السبزواري قال بأن العقل يحكم بحكمه البتي بلزوم قطع مادة الفساد، وأي فساد أقوى من الكفر والشرك، وكذا حكمه القطعي بلزوم إقامة العدل الإلهي والقوانين الإلهية المنظمة للنظام البشري في الدين والدنيا. جميع ما ذكره سيدنا السبزواري رضي الله عنه مسلم، ما عندنا خلافية، العقل يحكم بحكمه البتي بلزوم قطع مادة الفساد، بالتالي قطع له الكفر والشرك إلى آخره، إقامة العدل، إقامة القوانين الإلهية إلى آخره، ما عندنا أي إشكال. الكلام في الأسلوب المتبع لتطبيق ذلك، هل العقل يحكم بتحقيق ذلك من خلال المواجهة المسلحة، أو العقل يحكم بتطبيق ذلك من خلال الكلمة الطيبة والحجة والدليل والبرهان؟ العقل يحكم بلزوم رفع هذه الأمور من خلال هذا الأسلوب، لا من خلال ذلك الأسلوب. إذن لا يحكم العقل بالمواجهة العسكرية، وإنما يحكم العقل بالمواجهة البرهانية في مقام المعالجة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب، الفرع الثاني وهو مسألة الجهاد الابتدائي، هل يعتبر في الجهاد الابتدائي أن يكون بإذن الإمام المعصوم عليه السلام أو بإذن نائبه الخاص والنائب العام الفقيه الجامع لشرائط الفتوى أو لا؟ الكلام ها هنا، هل يعتبر ذلك أو لا يعتبر؟ أحيل الكلام عنه إلى البحث القادم، والحمد لله.